سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي حفظه الله تعالى، الذي شرفنا في مخيم شباب صباح الأحمد الدعوي. نسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناته وأن يكتب الأجر كذلك للقائمين على هذا المخيم. وستكون القراءة إن شاء الله من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ستة مواضع من السيرة.
استأذن الشيخ في البداية.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله تعالى ستة مواضع من السيرة كما ينبغي وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. الموضع الأول: قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأعظمها عندهم الشرك، وهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمر الله بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات. وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام ويقولون: ما نريد إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشراك، خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا ليلة المعراج سنة 10 بعد حصار الشعب وبعد موت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة كان كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك في مخيم ضاحية صباح الأحمد الدعوي، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وجمع شملكم على التوحيد والسنة. وقد ارتأى الإخوة جزاهم الله خيرا في هذه المأدبة العلمية والضيافة النافعة المفيدة لقراءة كتاب ستة مواضع من السيرة النبوية لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. والشيخ مراده رحمه الله تعالى من ستة المواضع ومواطن العبر والإدكار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فالله تعالى جعله لنا أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو إمام هدى عليه الصلاة والسلام يؤتس به في جميع أعماله. ولكن اختار المؤلف رحمه الله تعالى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ستة مواضع لأمر مهم للغاية، وهو الكلام عن أصل توحيد الله عز وجل وما يجب على العبد المسلم معرفته من دين الله سبحانه وتعالى. وذلك أن شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل إمام مصلح لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسير على طرائق العلماء من قبله، حتى أنه قال في بعض رسائله في ذكر عقيدته، قال: إنني متبع غير مبتدع، أي أنني أسير على طريق العلماء من قبلي. ولذلك لم يحفظ عنه عليه رحمة الله عز وجل أنه أفتى في شيء من دين الله عز وجل بمقالة لم يقل بها أحد من السلف قبله. وهذا يؤخذ على وجه التحدي والرهان لكل من كابر وعاند وخاصم دعوة شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، فكل ما أتى به الشيخ محمد رحمه الله إنما قد سبق إليه من كلام أهل العلم من شتى المذاهب. ولذلك لما خاصم من خاصم من أهل البدع والأهواء كان يأتيهم بنقول من مؤلفات أئمتهم، فيأتي من مقالات بعض علماء الأحناف، ويأتي من مقالات بعض علماء المالكية، ويأتي من مقالات الشافعية، ويأتي من مقالات الحنابل، ويقول: هذا قول أئمتكم، وهذا هو الذي دون في مؤلفاتكم وفي كتبكم، فلماذا أنتم تحجبونها عن الناس؟ وربما يأتيهم بشيء كذلك من كتب التفاسير في تفسير آيات الشفاعة وما شابهها، دلالة على أنه هو الذي على الأصل، وهو الذي على طرائق السلف الصالح عليهم رحمة الله عز وجل. وإنما شياطين الإنس تجتال الناس عن الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهناك شياطين من الإنس، كما أن هناك شياطين من الجن تجتال الناس عن الطريق المستقيم والصراط القويم، وتصرفهم إلى الضلالة والهوى والعياذ بالله. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الأصل على منهج أهل العلم وطرائقهم، ولم يخرج عنهم قيد أمله في كل ما يقولون به في مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام والعبادات ومسائل الآداب وغير ذلك من أبواب الدين. وإنما أهل البدع أرادوا أن يشغبوا عليه بمقالات هي من ضرب الفرى والأكاذيب والشبه والأقاويل الشيء العظيم، ولكن الله عز وجل كتب أن تكون الغلبة لمن كان على الحق ولمن جاء بالطريق بالدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيخ يقول عن نفسه في بعض المواطن أنه عرف بأربع مسائل، هو في الجاف الأصل على ما عليه أهل العلم، ولم يشغبوا عليه مثلا لأنه على مذهب الإمام أحمد، ولم يشغبوا عليه في مسائل في الطهارة، ولم يشغبوا عليه في مسائل في أصول الإيمان الستة، ولا في أركان الإيمان الخمسة، وإنما شغبوا عليه في مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال هي أربع مسائل، أربع مسائل ثارت ثوائرهم وظهرت أحقادهم وتمادى عنادهم في صد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه تكلم عنها، وهذه المسائل معنية بأصل دين الله عز وجل. فجاء الشيخ رحمه تعالى بهذه المواطن الستة من السيرة تكشف انحراف الناس في هذه المسائل الأربع. المسائل الأربع ذكرها الشيخ رحمه تعالى في رسالة له لرجل يقال له محمد بن عيد أحد أهل الصلاح في ثرمدة، ناصحه الشيخ محمد وقال في رسالته: أنني عرفت بأربع مسائل، عرفت بأربع مسائل، يعني الذي ميزت به مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب أربع مسائل تدور كلها في الغالب على تحقيق هذه المسائل الأربع. المسألة الأولى تحقيق معنى التوحيد، يعني جواب سؤال: ما هو التوحيد الذي أمر الله به؟ إذ إنه خرج على أقوام موهوا على الناس وقالوا بأنك بمجرد ما أن تعترف بأن الله هو الخالق فقد جئت بالتوحيد، وأن معنى لا إله إلا الله المطابق للفظها هو أن تقر بأنه لا خالق إلا الله، أو أنك إذا قلت لا إله إلا الله أنت على الإسلام والتوحيد حتى لو أنك وقعت في ناقض من نواقضها. فبين الشيخ رحمه تعالى أن معنى التوحيد أشمل من ذلك وأوسع، وأن هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو أن التوحيد يقوم على أصلين عظيمين وهما القول والعمل، وهما نوعية التوحيد: توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. فبين لهم معنى التوحيد. فالمسألة الأولى التي حصل بين الشيخ محمد رحمه الله تعالى وبين خصومه الكلام الطويل فيها هو تحقيق معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل، ومعنى التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق، ومعنى التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب. فبين لهم معنى لا إله إلا الله أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، وأن مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي حتى يأتي بشروطها التي قررها أهل العلم. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية التي أيضا تميز فيها الشيخ محمد رحمه تعالى وبينها بيانا شافيا كافيا بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الشرك الذي حرمه الله عز وجل، إذ ظهر على أقوام يوهمون بأن الشرك هو أن يعتقد الشخص في المخلوق أنه يخلق ويرزق، وهذا لم يكن حتى دين أبي جهل ولا أبي لهب. فلم يكن أبو جهل ولا أبو لهب يعتقدون بأن اللات والعزة تخلق وترزق، وإنما كانوا يعتقدون بأنها شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله عز وجل، كما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين لهم أن الشرك له معاني عديدة وله صور عديدة، قد يكون شركا في الربوبية، وقد يكون شركا في الألوهية، وقد يكون شركا في الأسماء والصفات، فتكلم عن أنواع الشرك وصور الشرك عليه رحمة الله عز وجل، وكثير من الأقوال الشركية والأعمال الشركية والعقائد الشركية، وجمع جملة من ذلك في كتابه الشهير كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فيمر بكم باب من الشرك، باب من الشرك، باب من الشرك، فيذكر صورا عديدة من الشرك نص عليها الكتاب ونصت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الشرك، ومع ذلك حجبوها وأخفوها عن الناس. ثم المسألة الثالثة التي تميز بها الشيخ محمد رحمه الله تعالى، مسألة من تخلى عن التوحيد وعمل بالشرك، هل هذا يسمى مسلم أو يسمى مشرك؟ خرج على أقوام يزعمون بأن من فعل الشرك ولو فعل ما فعل، لو استغاث بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله وطاف بالقبور واستغاث بغير الله عز وجل، يقولون بأن هذا مسلم. سبحان الله، كيف يكون مسلم وهو لا يتعبد إلا بالشرك، نسأل الله السلام والعافية. فأصر الشيخ محمد أن هناك باب مذكور في كتب الفقه، بل لا يخلو كتاب فقه من هذا الباب، باب حكم المرتد أو باب حكم من بدل دينه، وذكر النصوص الشرعية الواضحة من كتاب الله في ذكر أمر الردة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع العلماء على صور عديدة من الشرك التي يقع فيها، بل هناك من أهل العلم من صنف كتبا مطولة في الأعمال والأقوال والعقائد التي توجب العياذ بالله الانتقال من الإسلام إلى الكفر. فهذه مسألة ثالثة، مسألة الردة بعد الإسلام، ومسألة بماذا ينتقل الإنسان من مسمى الإسلام أو اسم الإيمان والإسلام إلى مسمى الشرك والكفر والعياذ بالله. ثم مسألة الرابعة، وهي مسألة حكم أهل الإشراك، ما حكمهم في الإسلام؟ الشريعة ضبطت هذا الباب وبينته في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أصل ديني، ما من شيء يتكلم في حقوق الخلق وأعراضهم ودماء الخلق إلا وهو بأدلة قطعية لا ظنية. فكل ما تستباح به الدماء ويخرج به الإنسان الإسلامي إلى الكفر إنما يكون في الأدلة القطعية اليقينية الواضحة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتكلم الشيخ رحمه تعالى عن أحكام المشركين من حيث الاستتابة ومن حيث التكفير ومن حيث القتل والقتال إن كانوا جماعة يقاتلون المسلمين. فهذه المسائل الأربع عليها مدار دعوة شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل، كما ذكرت لكم أنه نص عليها في رسالته إلى محمد بن عيد مطوع ثرمدة. على هذه المسائل الأربع تدور كل مؤلفات الشيخ رحمه تعالى. فلماذا انتقى هذه الست مواطن من بين سائر أبواب السيرة وقصص النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة؟ إنما انتقاها ليبين حقيقة هذه الأصول التي بينها. فالمسألة الأولى، الموضوع الأول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة نزول الوحي، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان التوحيد في قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فالله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويكبر الله تعالى بالتوحيد وأن يهجر الأصنام. يقول الشيخ: دلالة على تعظيم جناب التوحيد وأنه أصل الأصول وقاعدة القواعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أقوام فيهم من أنواع الضلالات والبغي والظلم والعدوان الشيء الكثير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم على أمر التوحيد شيء، بل كان العهد المكي للنبي عليه الصلاة والسلام كان في الدعوة إلى التوحيد، لم يفرض شيء من العبادات إلا في آخر أيامه في مكة فرضت الصلاة، وقبل ذلك لم يشرع الجهاد ولم تشرع الصيام ولم يشرع الزكاة ولم تشرع الكثير من العبادات، وإنما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منصبة على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لأنه هو الغاية وهو الخلل العظيم الذي وقع فيه المشركين. كانوا ربما يسرقون، كانوا ربما يقعون في الزنا، ربما يقعون في كثير من الضلالات، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه بيان أن مجرد القيام بالعبادات من دون توحيد لا ينفع، وهذا فيه إشارة من قول الشيخ رحمه تعالى أنهم كانوا قال وكانوا يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله، مثل الحج والعمرة والصدق على المساكين والإحسان إليهم، فمع كل هذه العبادات لا قيمة لها إن لم تكن بالتوحيد. ولذلك درستم وعرفتم في كتب الفقه والعبادات أن أول شرط من شروط كل عبادة الإسلام، أول شرط من شروط الطهارة الإسلام، أول شرط من شروط الصلاة الإسلام، أول شرط من شروط الصيام الإسلام، أول شرط من شروط الحج الإسلام. المراد بالإسلام هنا المعنى الخاص الذي هو توحيد الله عز وجل. فدل ذلك على أن العبادات مهما كانت ومهما كثرت من العبد فإنها لا تقبل منه إلا بالشرط الأول الذي هو لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل حكى في سورة الغاشية عن أقوام يتعبدون لله عز وجل بصنوف من العبادات إلى غاية الخشية والخشوع والبكاء، ومع ذلك هم في النار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أين هي؟ تصل نارا حامية. فالعبادة مهما كانت العبادة لا تقبل إلا بتحقيق تجديد التوحيد لله سبحانه وتعالى. ففي هذه المسألة وفي هذا الموطن من السيرة بيان أهمية التوحيد والدعوة إليه وخطورة الشرك والتحذير منه، وأنه لا ينبغي للداعي الله عز وجل أن يهمل هذا الأصل، فهو أساس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام به حتى وصل الأمر إلى أن اتهموه بالجنون، إلى أن اتهموه بالجنون والكهانة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الجانب، حتى يقف على الصفا وينادي الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكذلك ينبغي أن نكون وأن نهتم بتوحيد الله عز وجل والدعوة إليه وتأصيله بين الناس ونشره بين الناس، لأن على ذلك قوام دين الله عز وجل أجمع. نعم.
الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح لهم بسب دينهم وتجهيلهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وأعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى ولا أمه،
نعم ولا أمه، نعم
ولا أمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن الكثير من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذوا في الله إذن فكيف بغير ذلك. الموضوع
هذا المراد من الموطن الثاني من مواطن السيرة تأصيل أصل عظيم، قاعدة عظمى في الإسلام، وهي قاعدة الولاء والبراء، وأن مجرد الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي حتى يأتي بما هو أصل في حقيقة الانتماء لدين الله عز وجل، وهو البراءة من أعداء الله وولاء والولاية لأولياء الله عز وجل، وهذا أصل عظيم. وذلك الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كما جاء في آخر آية المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمن أتى بالتوحيد كما قال الشيخ في ذات الأصول، من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فالذي ميز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إعلان البراءة من دين المشركين، بل هو أصل عظيم من أصول الإسلام. لذلك يعرف الإسلام بأنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمعنى البراءة من الشرك وأهله ليس مجرد اعتقاد البراءة، بل حتى إعلان البراءة، إنني براء منكم مما تعبدون، يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف ميزان الدين في قلوب الناس فلا تنظر إليهم وهم يلهجون بلبيك لبيك ولا يزدحمون عند أبواب المساجد، ولكن انظر إليهم مع أعداء الله ومن حاد الله ورسوله. فالذي يحقق التوحيد في القلوب إنما هو صدق الولاء لدين الله عز وجل وللمؤمنين، وصدق العداء والبغض لأعداء الله عز وجل. شخص يسب الله تعالى ويشتم الله سبحانه وتعالى بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية، فالشرك مسبة لله عز وجل. الله تعالى يقول: وسبحان الله وما أنا من المشركين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أهل العلم: نزه الله عز وجل نفسه عن الشريك، فدل ذلك على أن جعل الشريك لله عز وجل مسبه لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أصبح كل من أشرك بالله عز وجل في الحقيقة يسب الله، يجعل لله تعالى شريكا في ملكه وفي في حق عظيم من حقوقه، وهو أن يعبد سبحانه وتعالى ولا يعبد ما سواه. لذلك المؤمن لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وباب الموالاة له شق وجانب، وباب المعاملة له شق وجانب آخر، فلا تلازم بينهما. المعاملة من بيع وشراء وأشياء الدنيا أو أشياء الناس وحاجات في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم مع إعلانه البراء من المشركين بايعهم وصالحهم وسالمهم، وحصل بينهم وبين المشركين الأمور العديدة من مسائل المعاملة. لكن البراءة القلبية وبغض الكافر بالله عز وجل ومفاصلته إذا كان محاربا لدين الله سبحانه وتعالى ومحاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عظيم لا ينفك بحال حتى ولو صحت المعاملة الدنيوية بيننا وبينه. نعم.
الموضع الثالث: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النابع
النافع
الضار النافع، هو النابع الضار النافع وحده لا شريك،
ما في النابع الضار، النافع الضار يكفي. نعم. نعم.
وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو الضار النافع وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوا، وسمع ذلك أو بذلك من في الحبشة فرجعوا، فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا شديدا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلا أنها الملائكة.
هذا الموطن من مواطن السيرة النبوية أورده الشيخ عليه رحمة الله عز وجل لبيان أن شرك المشركين إنما كان في اتخاذ الشفعاء والوسطاء بين الخلق وبين الله عز وجل، وساق في ذلك قصة المشركين لما فرحوا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم فيما ظنوه وتوهموه وألقي على لسانه عليه الصلاة والسلام من النطق بشفاعة الملائكة، ففرحوا بذلك فقالوا: بما أنك قد أذنت لنا بطلب الشفاعة من الملائكة إذن ديننا دينك، فقبلوا ذلك. فدل على أن موطن المفارقة ما بين دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين المشركين إنما كان في اتخاذ الوسطاء والشفعاء بينه وبين الله عز وجل. وهذه القصة تسمى بقصة الغرانيق، والغرانيق معنى الطيور ويراد بها الملائكة العلى. القصة تكلم فيها للعلم و عامة النصوص والأسانيد التي تسوق هذه القصة غير صحيحة، ولكن أهل التفسير دأبوا على ذكرها ونقلها، ولها شواهد من كلام الله عز وجل في آية في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا هذه فتنة وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده، سواء بما حصل في قصة القرانيق على فرض صحتها، أو بما يحصل من كلام الله عز وجل المحكم المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلقه، على أنه يكون فتنة لبعض الناس وهو عليهم عمى، لا يزيدهم إلا نفورة، لا يزيدهم إلا خسارة. فكتاب الله تعالى مع أنه محكم أحكمه الله عز وجل، إلا أن هناك من الناس من يبتلى بفهمه فيضل عن السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه القصة لو صحت، خاصة بما يوافق معنى قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي أن يسمعون منه كلاما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فظنوه بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاء وفتنة. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والمراد بذلك إيصال معنى. هذا المعنى هو الذي يريده الشيخ محمد رحمه الله تعالى من سوقه لقصة الغرانيق في أكثر من موطن، أي أن الفيصل بيننا وبين المشركين هو مسألة الشفاعة. هذه مسألة عظيمة، وعامة كفر المشركين إنما يكون على هذا الباب، كما ذكر الله تعالى في آية يونس وآية الزمر من قوله: وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم. أولئك الذين يدعونهم يعني يطلبون منهم، ما شأنهم؟ هم يبتغون لربهم وسيلة، أيهم أقرب إلى الله عز وجل، أيهم يطلبون القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن فيصل أو الصورة العظمى للشرك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين إنما كان في باب الشفاعة وطلب القربة، وإلا عامة المشركين لم يكونوا يعتقدون بأن آلهتهم تخلق وترزق وتحي وتميت، فالله تعالى قد ذكر بأنهم لا يقرون بذلك لله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن المشركين لم يقعوا في شيء من شرك الربوبية، بل من صور شرك الربوبية ما يقع فيه بعد حتى بعض أمة محمد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ثلاثا في أمتي لا يدعونهن، وذكر من بينهن والاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بالأنواء ضرب من شرك الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. فهم عندهم صور من شرك الربوبية، ولكن الشرك السائد الذي يقع فيه كثير من المشركين أنهم يشركون في باب الشفاعة والوساطة والقربة والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، فيصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأصل وهذا الموطن من السيرة دلالة على عظم باب الشفاعة وعظم مسألة التوسل، ولا بد من تحقيق المعنى فيها على منهاج كتاب الله عز وجل ومنهاج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر المسألة قال الشيخ رحمه الله تعالى: خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق العلى أنها الملائكة. هذا فيه إشارة من الشيخ محمد أن أولئك الذين هم يستشفعون بهم كانوا ملائكة، فكيف بالذين يستشفعون بالدجلة وبالسحرة وبأهل الضلال والغي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه من صور المفارقة ما بين شرك المشركين الأوائل وشرك المشركين المتأخرين. فمن صور شرك المشركين الأوائل أنهم كانوا يستغيثون بالله تعالى فقط في وقت الرخاء، وأما وقت الشدة يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن صور شرك الأوائل أنهم كانوا يشركون بالصلحة والملائكة، فتجدهم يدعون ملكا، يدعون نبيا، يدعون وليا، حجر اللات والعزة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ورضاه. فكيف لو رأى أن هناك من أبناء الزمان التالي والعصور المتأخرة أنهم كانوا يأتون إلى أهل الضلال والانحلال والسعر والسحر والشعوذة وكتابة الطلاسم ويعدونهم بأنهم أولياء؟ ومن صور الولاية عندهم أن الشخص يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويباح له ما حرم الله عز وجل فيجعلونه ولي من أولياء الله فيصرفون له شيئا من أنواع العبادة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان من أشرك بالله عز وجل وجعله الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، أنه عياذ بالله خارج عن الملة، مستحق لغضب الله عز وجل ونار جهنم خالدا فيها، محرم عليه الجنة، فكيف بمن جعل لله تعالى شريكا من أقبح خلق الله عز وجل من أهل الدجل والشعوذ والعياذ بالله؟ نعم.
الموضع الرابع: قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيههم وتسفيهه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشاق العظيمة والعداوة البالغة، لكن لأنه لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر عن ذلك أن فيه مسبة أبيه عبد المطلب وآل هاشم وغيرهما من مشايخه. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب المسلمين ظن أكثر الناس أنه من المسلمين، مع أنه لم ينصر الإسلام بيده ولا ماله ولا له من الأعذار مال أبي طالب. فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان.
وهذا الموطن من مواطن السيرة التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى تأصيل أصل عظيم في حقيقة معنى الإيمان بالله عز وجل. الجهمية يرون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، وبعض الناس يرى بأن الشخص إذا عرف بأن الله هو الخالق وأن الله مستحق العبادة وأن الله وأحب ما أحب الله وأبغض ما أبغض الله أن هذا كافي. لا يكفي ذلك حتى يأتي بكامل شروط لا إله إلا الله، ومن شروطها الانقياد لأمر الله عز وجل، أن ينقاد لكل ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى، فينقاد بفعل ما أوجب الله تعالى عليه من دينه، سواء بإقامة شعائر الإسلام ودعائمه أو إظهار الانتماء للتوحيد والبراءة من الشرك وما شابه ذلك. ففي هذه المسألة يؤصل هذا المعنى أن أبا طالب فعل كل ما يفعله المسلم إلا أنه لم يتبرأ من دين المشركين ولم يتعبد الله عز وجل كما يتعبد له النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم وناصره واستبشع الظلم وناوى الظلمة وإلى آخره، مع ذلك ما كان ذلك كافيا. لأن هناك من الناس من يظن أن الشخص لو فعل هذه المحاسن أنه يستحق بذلك أن يكون من أهل الجنة أو يكون من أهل الإيمان. لا أبدا، مهما فعل من المحاسن لا يقبل منه ذلك إلا بالتوحيد وبالانقياد له والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. لأن هناك من أهل الكفر من ربما يعمل الكثير من الطاعات والأعمال الصالحة مع ذلك لا ينفعه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن جدعان، عبد الله بن جدعان كان من أهل الجاهلية وكان فيه من الكرم الشيء العظيم، حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت عاشر عشرة أكل على صفحته على الصينية التي يؤكل عليها، وكان من كبر هذه الصينية يأكله واقف يأكله وقوف من كبرها وشدة كرمه. فقالت عائشة: يا رسول الله ألا ينفعه ذلك؟ قال: لا، فإنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنني ليس على الإسلام. حاتم الطائي فيه من الكرم ما عنده من الصفات والسجايا تتناقل الناس إلى اليوم، مع ذلك جاءه عدي بن حاتم قال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: إن أباك في النار. فكأنه أخذ في نفسه فدعاه مرة قال: إن أبي وأباك في النار، مع أن عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب وآل هاشم عامة وقريش لقبوا بهاشم لهشم الطعام وقريش في سقاية الحجيج ورعاية البيت لهم من الكرم وصفة الكرم شيء عظيم، لكن من أشرك بالله لا يقبل منه ذلك، لأن الله تعالى يحبط جميع الأعمال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، نسأل السلام والعافية. فأصل هذه الموطن من السيرة دلالة على حقيقة الانتماء للدين وانتساب الرجل إليه، لا ينتسب فقط بمجرد ما نرى عليه من الأعمال الصالحة، وإنما يصح انتساب المرء إلى دين الله عز وجل حتى يأتي بحقيقة لا إله إلا الله بجميع شروطها، بالعلم بها، باليقين بها، بالانقياد لها، بالصدق في قولها، بالإخلاص في قولها، في محبتها، وما شابه ذلك من الأركان التي ذكرها أهل العلم في حقيقة معنى لا إله إلا الله. نعم.
الموضع الخامس: قصة الهجرة. وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة واحدة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر
من غير شك في الدين ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا معهم وهم كارهون، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفهم. فلما سمع الصحابة من القتلى قتل فلان وفلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآيات. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنهم لو بلغهم عنهم كلام في سب الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. فإن الله بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول لهم فيما كنتم ولم يقولوا لهم كيف تصديقكم. فلما قالوا كنا مستضعفين في الأرض لم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقال للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويزيد ذلك إيضاحا للجاهل والعارف الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا، لأن هؤلاء الذين خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلب. بل قال الله في من هذه صفته صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فمن فهم هذا الموضع والموضع الذي قبله فهم كلام الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نعم، هذا الأصل يؤكد الأصل السابق، وذلك الشيخ رحمه تعالى ذكر في آخر كلامه قال هذا الموضع والموضوع الذي قبله. والموضوع الذي قبله كان رد على خطأ المغرورين الذين يعتقدون بأن مجرد المعرفة القلبية والقيام ببعض الأعمال الصالحة أن هذا كاف في صدق الانتساب للإسلام. وفي هذا الأصل كذلك هناك من الناس من ربما يعمل ببعض الأعمال ولكن لا يأتي بما هو الفاصل ما بين الإسلام والكفر، وذكر في ذلك قصة الهجرة وقال بأن فيها دروس وعبر كثيرة، ولكن من بينها أولئك الأقوام الذين بقوا طمعا في الدنيا، بل من مزيد مكرهم وتظاهرهم بالإسلام أنهم خرجوا مع المشركين في قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا على إكراه. إذا كانوا على إكراه لا كان في ذلك العفو لهم، ولكنهم خرجوا معهم حماية لمصالحهم ومآربهم ورغباتهم الدنيوية، فكفرهم الله عز وجل، ولم يقبل الله تعالى منهم التذرع بدعوى الاستضعاف، لأن الاستضعاف استضعافان، استضعاف المحرومين واستضعاف المرحومين. استضعاف المحرومين هم الذين يمكرون طمعا في الدنيا وطلبا فيها وكسبا لها مقابل تضييع دين الله عز وجل. وأما استضعاف المرحومين فهم الذين يرغبون في هجرة الله ورسوله ويفاصلون المشركين ولكنهم لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء يرحمهم الله عز وجل. هؤلاء يرحمهم الله سبحانه وتعالى وهم في مقام العفو والمغفرة. وأما استضعاف المحرومين فهم الذين يتظاهرون ويتعللون بالعجز عن الهجرة ومفاصة المشركين، وفي الحقيقة هم خلدوا إليهم وركنوا إليهم. ولذلك الشيخ محمد يعاتبهم على ترك العمل، أو يذكر ما فيه معاتبة على ترك العمل والجد في مفارقة المشركين، فأتى بمعنى قول الله تعالى قالوا فيما كنتم، أي فيما كنتم من عمل، ولم يقل لهم كيف تصديقكم، يعني كأن يقول ليس لا يكفي فقط أن يكون مصدق بقلبه، بل لابد أن يكون من وراء تصديق القلب كذلك موافقة العمل الصالح، وهو الذي يحققه معنى كلام الحسن البصري الثابت عنه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر بالقلب وصدقته الأعمال. فالأعمال مع الإقرار القلبي والقول القلبي سيان لا يفترقان، لا يصح هذا إلا بذاك، وهذا أصل عظيم في مذهب أهل السنة والجماعة في تحقيق معنى الإيمان. والمسألة الأخيرة محققة لهذا المعنى بأسلوب الرائق من الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. نعم، الموضوع السادس. نعم،
الموضع السادس: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سمعها لم يبق في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء،
يسمون العلماء.
نعم، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، لكن يقولون لا إله إلا الله، وهم بهذه الشهادة أهل إسلام. حرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أهل إسلام، ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة. أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين لكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور وشهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طريحة بن خويلد الأسدي في دعواه النبوة، ومنهم من صدق أبهلة بن كعب الأسود العنسي.
نعم،
صاحب صنعاء. فكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون، ومنهم أنواع أخر، منهم الفجاءة السلمي.
نعم،
لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده، فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله. فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقى، فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال رجل من أهل البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أن كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمين أهل الإسلام أنه كافر، ثم تم آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الإمام محمد بن عبد الوهاب
جزاكم الله خير رحمه الله. هذه المسألة السادسة والموطن السادس وهو خاتمة هذه الرسالة المباركة للشيخ محمد رحمه الله، هي موافقة لما تقدم في مسائل الخمس السابقة، وأخصها المسألة الرابعة والخامسة، وهي الخلاف القائم بين الشيخ الإسلام رحمه تعالى في وخصومه في حقيقة الانتفاع بلا إله إلا الله، وأن مجرد القول بالمعرفة أو مجرد القول بالتصديق والإتيان ببعض شعائر الإسلام لا يكفي حتى يأتي بكامل شروط لا إله إلا الله. ومن ذلك الشيخ رحمه تعالى ذكر هنا مسألة مهمة في موضوع الردة الذي حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاهم، حتى استباح بها دماء الذين وقعوا في الردة نسأل الله السلامة والعافية. الشيخ رحمه تعالى بيّن أن هناك من الناس من يزعم أن مجرد أن يقول الشخص لا إله إلا الله أن هذا كاف في عصمة دمه، وهذا غير صحيح. عند الابتداء إذا قال إله إلا الله كف عنه حتى يتبين، فإن استقام على أمر الله عز وجل وقام بما أمر الله سبحانه وتعالى به وأتى بشعائر الإسلام وشعاراته، فإنه عند ذلك يوافق الخبر الخبر ويوافق النطق حقيقة ما في قلبه من الإقرار لله عز وجل بالتوحيد والاستسلام بالإسلام دينا لله عز وجل. أما مجرد النطق بلا إله إلا الله مع تعطيل شعائر الله سبحانه وتعالى وعدم القيام بشيء من أنواع العبادة، فإن هذا والعياذ بالله ليس من الإسلام في شيء. إضافة إلى ذلك من تحقيق هذا المعنى أن هناك من الناس من يظن أن الشخص إذا نطق بلا إله إلا الله أنه لا يكون مشركا ولا 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 يلحق بدين المشركين. طيب، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في غزوة تبوك وجاء أمرهم في القرآن الكريم ولئن سألتهم من ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هم كانوا مع محمد عليه الصلاة والسلام وينطقون بالشهادتين، بل خرجوا معه غزاة في سبيل الله عز وجل، مع ذلك خرج منهم كلمة أوجبت لهم الردة والخروج عن الإسلام، فالله تعالى أنزل ردتهم وأثبت لهم الإيمان، ثم نقضه الله تعالى عنهم، قال وقل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيدل ذلك على أن المسلم وإن نطق بلا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لا تعني أنه في عصمة عن الوقوع في الردة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر من بينهن التارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم، لم يسكت، قال إلا بحقها. فدل على أن هذه العصمة قد ترتفع إذا هم خالفوا شيئا من حقوقها، ولذلك لما خالفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خالف أبا بكر في ذلك احتج عليه أبي بكر رضي الله عنه أن من حقوق لا إله إلا الله أن يقروا بوجوب الزكاة، فقاتلهم رضي الله تعالى عنهم على ذلك. ففي هذا الأصل بيان أن الرجل وإن قال لا إله إلا الله فإنه إذا فعل مكفرا من المكفرات فإنه بذلك يستوجب حكم الكفار عفان الله وإياكم من ذلك. الشيخ محمد رحمه تعالى وفي هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل حتى لا يستشيط البدو يزعلون هالحين يقول ليش الشيخ يقصدنا حنا ولا يكفرنا، الشيخ محمد رحمه تعالى ينبغي أن ينظر في عصره وزمانه ومراده عليه رحمة الله عز وجل. وأقرب ما أمثل به دوما من الأمثلة في هذا الزمان الحاضر أن لو أن شخصا سألت الآن أحد الحضور وش رأيك في الحوثيين، ها؟ لا يا أخي قبيلة، يا أخي ليش تظل القبيلة، أنت تريد الحوثيين مطلقا وكل حوثي على وجه الأرض، ومتى صارت الحوثية على مر التاريخ ولا تقصد حقبة معينة، حكم معينة، وإلا ترى من الحوثيين من قبائل الحوثيين من أهل السنة ويقال فلان فلان الحوثي وهو سني، واضح ولا مستقيم الأمر. فإذا النظر إلى عصر المؤلف ومراد المؤلف في ذلك الزمان إنما أراد بالبدو هنا، حتى قال الشيخ في عبارة قال أعني البوادي ماذا المتصفين بما ذكرنا، يعني في ذلك الحين، لأن فعلا كانت البادية نائية عن العلم، ونجد عامة كانت نائية عن العلم، لم يكن فيها إلا دويرات العلم وحاضرات العلم الذي يكون عندهم علم، وهذا العلم مدخول أيضا كذلك فيه من البدع والشركيات والسحر والشعوذة الشيء العظيم. فإذا كان هؤلاء أهل الحاضرة والمدن عندهم هذه الشعوذات، فما ظنكم بأهل البوادي؟ فهم أكثر وأكثر غيا، نسأل السلامة والعافية. فالشيخ تعالى ربما في بعض رسائله سمى بعض القبائل أو سمى بعض أجناس البشر من الحاضر والبادي، إنما يريد بذلك وقتا معينا زمنا معينا في صفات معينة، كما قال رب تعالى المتصفين بذلك الصفات، لأن فعلا كان البادي في ذلك الحين ما كان منهم من يعرف من دين الله إلا النطق والشهادة، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويستحل المحرمات ويقع في الحيل ويأخذ والعياذ بالله السحت وغير ذلك من البلايا، ويظن بأنه عن الإسلام. هذلك البدوي الذي ذكره الشيخ محمد في آخر رسالة قال أشهد بالله أننا كنا كفار إذا كان هذا الدين اللي فقط مجرد النطق بالشهادة ثم أفعل ما شئت بعد ذلك، ولا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج ولا آتي بشيء من شعائر دين الله عز وجل، وآكل الحرام وآكل الربا، هذا لا، إذن لا إله إلا الله ليس لم تكن كلمة التقوى، وإنما صارت كلمة ماذا؟ الفجور، كما قال الشيخ محمد في أكثر من 4 مواطن من مؤلفاته، يقول بأن هؤلاء الضلال جعلوا لا إله إلا الله التي هي كلمة التقوى جعلوها كلمة الفجور، يعني أنت أنطق بلا إله إلا الله ثم افعل ما شئت وتكون مؤمن كامل الإيمان، يعني يسرق ويزني ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج وأنت تقول لا إله إلا الله إذا أنت مؤمن، هذا غير صحيح. فذلك البدوي قال أشهد بالله أنني كنت كافر، وأن الذي يزعم بأني مسلم أنه كافر مثلي، ما عرف الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. زبدة القول في هذه المسألة والتي قبله والتي قبله بل عامة هذه المسائل تحقيق معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة قيدها الله تعالى بقيود كالجبال التي هي المفتاح الذي يفتح الباب، كما قاله عبد وهب بن منبه، هذا المفتاح لا بد أن يكون له أسنان، أسنانه شروط لا إله إلا الله، لا شك أن الجنة مفتاحها لا إله إلا الله، ولكن هذا المفتاح له شروط ثقال، لا بد أن تعلم معناها، فالجهل معناها ليس من دين الله تعالى في شيء، لا بد أن تنقاد لها، لا بد أن تقبلها وتقبل ما جاءت به، لا بد أن تحبها، لا بد أن تكون صادقا فيها، لابد أن تكون قائلها مخلص من قلبك على لله الدين الخالص، وهكذا بقية الشروط التي يذكرها العلماء في تحقيق معنى لا إله إلا الله. خاتمة القول أن الواجب على العبد المسلم أن يعرف حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الناس كما قال الشيخ رحمه تعالى في عبارته التي مرت معنا في أول هذه المسألة عندما قال الذين يسمون العلماء، أعوذ بالله، علماء، نعم علماء، علماء لديهم فهوم ولديهم علوم ولديهم قراءات ولديهم مؤلفات، ولكنهم والعياذ بالله ضلال، خافهم علينا النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلون الذين يزعمون بأنهم على علم في الحقيقة هم على غواية، نسأل الله السلامة والعافية، عندهم معارف، عندهم قراءات، عندهم مؤلفات، عندهم محفوظات، ولكنهم والعياذ بالله يقعون في الضلال العظيم. هؤلاء الذين ينبغي الإنسان أن يخشى منهم، وإنما يسلك ما مسلك معرفة دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله، وأجزل الله الثواب والجزاء لإخواننا في هذا المخيم المبارك على حرصهم هذا الاجتماع الطيب، جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ بدر على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.